صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ليس الرشيد كموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم أنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دمه هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. الإمام الرضا سلام الله عليه نحن هذه الليلة في رحابه سمي بالاسم المحبب لأهل البيت اسمه علي، وهذا بمقدار ما هذا الاسم محبب إلى محبي أهل البيت هو بالواقع ثقيل على أعداء أهل البيت بشكل عجيب، ولهذا بالتأريخ توجد يعني نوادر تكشف عن هذا المعنى، لعل أبرزها أن عبد الله بن عباس ولد له ولد سماه علي وكناه بأبي الحسن، اجتمع بي معاوية قال بلغني أن عندك ولد سميته علي وكنيته بأبي الحسن، قال بلى، قال لا أجمعهما لك، يعني وحدة منهم يقول اسم يقول كنية، ولا هم علي وها أبو الحسن واثنينهم ما أجمعني لك. شيء غريب أن هذا الأفق الضيق، أفق جدا ضيق هذا في الواقع، لأن الأسماء صحيح إلها مدلولات خاصة، صحيح إلها مدلولات، لكن يبقى الاسم مجرد رمز وإشارة إلى المسمى، وهاللون من ضيق الأفق عجيب غريب في بابه. زين، فكان الإمام سلام الله عليه سمي بهذا الاسم المحبب لأهل البيت وهو من أحب الأسماء إليهم. طيب، ولقب بألقاب، من ألقابه الصابر ومن ألقابه الوفي، ومن الألقاب التي عرف بها وثبتت بالزيارة لقب السلطان، وأنا واقعا أستغرب من الإصرار على هذا اللقب، شنو يعني دائما بالزيارة السلام عليك أيها السلطان، ألف واحد إجوا للحكم وراحوا ولا واحد يشعر بهم أبدا، وما أعطاهم الحكم أي منزلة، بعدين الحكم لما يوصل الخلافة مثلا أو السلطنة توصل إلى مروان أو توصل إلى هالمستويات، نعم، ها شنو قيمتها بعد هذه؟ شنو هي؟ هل إلها قيمة حتى بحيث يعتز بها الإنسان يبقى مصر عليها؟ وأنا مثلا ألقب بالسلطان وأصر على تلقيب بالسلطان، والحال أكو نقطتين. النقطة الأولى، الشاعر يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم فضله، والشك إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم نقله يوم فضله. إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. يقول هذا الواقع، الأمير اللي يبقى أمير حتى ولو استغنوا عنه، نعم، هو اللي عنده حكم ذاتي، حكام الدنيا العلماء. ولذلك أنت تلقى سلطنة العلم سلطنة لا تزول. سلطنة السياسية يمكن واحد يجي 4 سنين 8 سنين أو 10 ويروح انتهى. وهذا فعلا التاريخ بين أيدينا مملوء ممن وصل إلى ذروة الخلافة وبعدين راح عنها وما ترك أي أثر ولا احتل منزلة في نفوس الناس، بينما منزلة العلم والفضل والتقوى في الواقع هذه هي الخلافة الحقيقية، يعني هذه هي الإمارة الحقيقية. يعني تأمل أنت الآن أكو بالتأريخ أفراد من العلماء باليونان بالرومان بالأمم الأخرى بالعرب بالمسلمين مثلا، موجود ناس عرفوا بالعلم، عرفوا بالخلق، عرفوا بالقيم بالمزايا الطيبة، هذول كالبين. هؤلاء يعني الإنسان يعتز بأن هؤلاء عندهم هذه المزية وهي مزية العلم. لو مهما تتقادم الدنيا ما تقدر تغير من واقعهم شيء. أرجوك الآن إفلاطون يبقى إفلاطون مهما كان، وإنشتاين يبقى إنشتاين مهما كان، والشكل وفلان عالم نعم من علماء المسلمين، أفرض الكندي أو فيلسوف المعروف أو أفرض الغزالي أو أفرض العلامة الحلي أو شيء من هالقبيل، هذا هذول هم الذين في الواقع هم الأمراء الواقعيين، هم الخالدون. أما الإصرار على أن الإمام السلطان، ما فين قيمة السلطان على أي حال؟ فولد الإمام سلام الله عليه 148 وعاش إلى 203، يعني مجموع عمره الشريف 55 عام، أي من مثل عمر أبيه سلام الله عليه بالضبط. وين ولد؟ ولد بالمدينة المنورة، ولد بالمدينة المنورة من أم تسمى تكتم، أم عربية اسمها تكتم. ولذلك يقول الشاعر: أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي، حجة الله تكتم تكتم والدته. خذ، وهذا الاسم من أسماء العرب: زار الخيالان فزاد سقما، خيال لبنى وخيال تكتم، معروف من الأسماء العربية. على العموم، في الإمام سلام الله عليه عندما ولد ترعرع في هذه الأجواء الذي كان بها آباؤه الطاهرون. وإن كان فترة ولادة الإمام فترة كانت معقدة تماما شديدة. ليش؟ لأنه الخلافة العباسية بعده مو مستقرة، والعباسيين خايفين لأن يدرون أنهم ما وصلوا للحكم بطريق طبيعي. المنصور قالوا له: أنت هجمت على العقوبة حتى كأنك لا تعرف العفو، وأشرفت بعقوبة الناس وبشق الدم؟ قال بلى، لأنه الناس بالأمس رأونا سوقا، احنا كنا ناس عاديين، واليوم شافونا احنا نحكم الدنيا. زين، وفعلا سيوف بني أمية لم تغمد، بعض بني أمية وأتباعهم سيوفهم لم تغمد، فإحنا ليس لنا إلا استعمال القوة، ما نقدر نثبت أنفسنا إلا عن طريق استعمال القوة. طيب، في ذول في واقع الأمر هالفترة أشرفوا فيها في شبك الدم، وأشرفوا بيها إشراف في ملاحقة العلويين، ملاحقة غريبة في بعض، يعني تتصور يومي قسم من عندهم لازم يحضر مرتين، يوقع الصبح يحضر يوقع، وبالمغرب يحضر يوقع، وما يخلوهم يطلعون من بلد الى بلد، وشدد الامر عليهم هالاجواء. المهم، الامام سلام الله عليه ولد باجواء من هذا النوع، واجواء شديدة وشديدة الحساسية، وكان ملاحق، والعباسيين عندهم فكرة ان هو الذي يشكل الحلقة الثامنة من الامامة. زين، فهو يتعين على الامام سلام الله عليه ان يسلك سلوك حذر يقظ، والا الدم يذهب هدرة. يعني مسألة مرة مثلا اذا اعطى دم يأخذ، الحسين عرف ان راح يأخذ اعطى الدم، لكن اكو حالات لا، يروح بها الدم هدر، ما نبي فائدة. ممكن الامام سلام الله عليه يجي ويعطي الدم بلا سبب، فلازم يسلك سلوك هواية يقظ وهواية حذر. وفعلا تعرض الى شدة لا حدود لها. شلون؟ يعني تأمل ايام الرشيد لما ضيق على الامام موسى بن جعفر ودب في السجن، ضيق على عائلته، وصل الامر الى اي درجة؟ وصل الامر الى درجة سلط القائد الجلودي، سلط على هدم دور العلويين، هدموا دورهم، سلط على شك الدماء، على ملء السجون بهم، وامره ان يحرق دار الامام موسى بن جعفر، وامره ان لا يترك على علوية من العلويات في داخل البيت شيئا من الحلي والحلل. الحلي والحلل اللي عدهن لازم يسلبها، ما يخلي عدهن حلي ولا حلل. فعلا اجى الجلودي وجاب احزمة الحطب وذبها على الدهليز في دار الامام موسى بن جعفر، واوقدت بها النار. طلع الامام الرضا سلام الله عليه يطفئ النار، يتمشى فيها ويقول: انا ابن ابراهيم خليل الله، انا ابن اسماعيل ذبيح الله، انا ابن موسى كليم الله، انا ابن عيسى روح الله، الى ان اطفئ النار. وراد يدخل الجلودي الى الدار ينفذ الوصية، الامام قال له: الى هنا لا. طب تتهجم على عائلتي؟ لا، ما اسمح لك بهذا ابدا. اذا تريد تنفذ وصية الخليفة انا اجيب لك الحلي والحلل، انا اي شيء من الحلي والحلل على العلويات اجيبه بيدي واعطيك اياه ابدا، اما ان اخليك تدخل تروع عيالي لا، هذه لا 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 تكون ابدا. وفعلا فعلا دخل الامام سلام الله عليه، ما خلى على امرأة من العلويات حلية او حلة الا وجابه، قال اتفضل اللي عدنا هدني خذهن، الى هدني مثلا عدلا خزامة الخليفة ما في مرة خذ اخذ. بس شوف سبحان الله النبل اللي موجود عند هؤلاء القوم. هذا الجلودي من بعد ما بويع الامام سلام الله عليه بولاية العهد وصار ولي عهد، كان قاعد يوم من الايام الى جانب المأمون، والجلودي اجى وين قاعد؟ خراسان. جاء جلودي كان قائد على المنطقة الشرقية. لما اجى من بعد الامام شاف المأمون هواي متأزم عليه، جدا متأزم على هذا، لانه المأمون بالغ الخبر ان هذا طاب واحرق وروع النساء، فكان منفعل من المأمون تماما. الامام رضا التفت للمأمون قال اقسم بحقي عليك الا تصيبه بسوء. هذا على كل حال مأمور ونفذ الامر، حتى لو اشرف في تنفيذ الامر على ذلك يبقى مأمور، سامحه بحقي عليك لا تجدي لشو ابدا. جلودي من اجا وشاف الامام يكلم المأمون، شو تصور؟ تصور ان الامام يقول للمأمون هذا هو اللي سوى كذا وكذا، اخذ بالحق من عنده. فاجا وقف وين؟ على رأس المأمون، قال له يا امير المؤمنين اقسم عليك بالله ان لا تسمع قول هذا فيه، واشار للامام رضا سلام الله عليه. قال له فعلا انا راح البي لك قسمك، غلام اضجعه واضرب عنقه، فعلا اضجعه قتله، وكل اناء بالذي فيه ينضح. المهم ان هاي نقطة، ان الامير الواقع هو الذي يمشي امرا يوم عزله، انزال سلطان الولاية لم يزل سلطان فضله. ناحية ثانية ان الامام هو نفسه يأبى هذا اللقب، لقب السلطان، يعني هذا الحكم ابا، لانه واي الح عليه المأمون، لما الح عليه الامام الح بالرفض، قال انا نذرت ان اتنازل عن الخلافة واضعها في عنقك. قال للامام وحدة من امرين، هاي الخلافة لو الله عز وجل لقاك اياها كم يجوز لك تجي الى شيء الله منطيك اياه تتخلى عنه؟ يمكن ان تخلع قميصا البسته الله، لا يجوز. يو لا ولا انت ما اخذها بغير حق، ما لك حق تهب ما ليس لك، ها؟ فعلى كل حال انا لا سبيل. قال له شو انت اذا ما تأخذ الخلافة تأخذ ولاية العهد، وان ابيت لا تجبر على ذلك، تجبر على ذلك. قال له جدك انحط سادس بالشورى، وانا انت الان وحدك، انا افترض لك. اشياء يختلفون المؤرخين والمحللين شنو الدوافع للمأمون ان يصر على الامام الرضا سلام الله عليه بقبول ولاية العهد او بقبول الخلافة؟ ما هي الدوافع وراء هذا؟ كثرة التحليلات. واحد من المحللين او جملة من المؤرخين يقولون المأمون نذر، كان ناذر اذا ظفره الله بأخيه المخلوع يعني بالامين ان يعطي الخلافة لافضل آل ابي طالب، وافضل آل ابي طالب الامام رضا، فقرر الطهية. هذا انا اتصور المحلل هذا مثل ما يقولون حسن النية طيب القلب، هذا هذولا مو ناس يتقيدون بنذر، علمنا علمتنا التجارب وعلمنا الاستقراء ان هذولا مو يعني التزام بقيم او التزام بنذر، التزم بنذر هاي مثل الذيب لما يجي يتوضا ويصلي، يعني من يصدق ان الذيب جاي صاير ادمي وحاط روحه بالمحراب؟ في واقعا في هالجانب مو من السهولة، على ان المأمون عند جنبات تدين، لا شك عند جنبات تدين بلا كلام، وعند مواقف وعند قيام، لكن هاي المسألة مو منهن، يعني التحليل يذهب الى ان المسألة مو مسألة نذر، مسألة ان نذر اكو اكثر من نذر واكثر من عهد واكثر من ارتباط، تحللوا من عنده ونبذوه. انتهى الامر. بل اكثر من هذا، جابوا جماعة ورطوهم بنقض بعض العهود، فصعب الايمان بان هؤلاء يلتزمون بقيم. الامر مو سهل ابدا. هذا رأي. الرأي الاخر ان لا، مو المسألة مسألة نذر، ان المسألة مسألة راد ينتزع مكانة الامام الرضا من نفوس المجتمع. المجتمع كان يلتف حول الامام الرضا سلام الله عليه، غالبا الشخصية الدينية تأخذ مكان كبير. شاف ان شخصية الامام طغت، بحيث يقولون المؤرخين لما طلع يوم عيد الاضحى ودال المأمون اطلع الى الصلاة صلي بالناس صلاة العيد، واصر عليه وقال له انا لا اخرج الا كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلا لبس ازارين ابيض ازارين بيضاوين وبعد الاغتسال وطلع يكبر على الهيئة اللي كان يخرج عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. الناس لما رأوه كانوا يتساقطون على أقدامه ويتساقطون على التراب أمامه، يمرغلون أنفسهم بالرامل. شاف هذا منظر غير عادي، أن ما أخذ هالمنزلة من نفوس الناس هاللون من الحب. ودول ناس مو أكو واحد شوفه يتمرغل ويحب الإيد، لكن بعد ربع ساعة يتغير. انتهازي، من هذول الانتهازيين؟ زين ما عنده ايمان، ذولا لا، ذولا بخراسان نبه. وكانوا صليبين اشداء تماما، تمام الشدة. وعارفهم، عارفيهم العباسيين، مجرديهم في اكثر من موقف، فقال لك ذولا يشكلون خطر، هذا جند متفاني، جند متفاني. هذا فعلا ود بنص الطريق، ود للامام ان احنا عدل راينا، راح الخليفه هو يجي يصلي، ارجع رجع الامام. في الحقيقه منزله الامام في النفوس كانت منزله كبيره، فاراد هاي المنزله ينتزعها من نفوس الناس، سوى للامام، قال احسن شيء اجيب الولاية العهد، لانه ما في شك ان الشخصية الدينية اذا طبت للأوفيس مثلا تسقط منزلتها في نفوس الناس. هنا مو قليلة يعني، انا اتخطر بالرواية واحد يقول شقة يبيع ماء من دور الشقائين، شاف لواحد من العلماء هو جاي يريد يفرغ ماي في بيوت احد الامراء، شاف هذا العالم واقف على الباب، قال له والله خش فرصة، انا عندي مسألة شرعية وشفتك الان وين القاك، انا هذا خش مكان ابدا اسألك بيها. قال له او هذا وقت مسألة؟ وش هذا وقت مسألة تسألني هنا؟ قال له افهذا مكان عالم؟ فتجابت لنا ها؟ ها؟ اذا هذا مو وقت مسألة هذا ايضا مو مكانك، لان انت مكانك تقصد، العالم يقصد، ما يبقى يشكع، اذا ظل يشكع اهان العلم، ولو ان اهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظما، ولكن اهانوه فهان، ودنسوا محياه بالاطماع حتى تجهم. المهم في قال احسن طريق هذا اجيبه الى الهي، وبهالطريقة انا راح يفقد البريق، هذا اللي عنده يصبح موظف يفقد البريق، واذا فقد البريق يعني راحت منزلته من هذا. تعليل لبعضهم موجود، تعليل اخر، تعليل طويلة، بس الواقع اكو تعليل لعله ابرزهن وانهضهن. هذا التعليل هو ان الثورات تكاثرت على المأمون في ذلك العهد، يعني خصوصا من اولاد الامام موسى بن جعفر، جماعة من العلويين قاموا بحركات كثرة التحركات، ومن جملتهم زيد ابن الإمام موسى بن جعفر اللي ظهر بالبصرة وأحرق البيوت ودمر وعمل وعمل، فعلا فعل منا الإمام رضا ما رضى عنا، قال هاي حركة عشوائية ما إلها موجب، أنت تجي تحرق هالبيوت ما تفرقت بين المحزن والمسيء وتعتدي وتشفك الدم. أغرك حديث الحديث الذي رواه البعض أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، قال ذاك للحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. موسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة وأنت تعصي الله وتدخل الجنة، يعني الله ما عنده مقاييس. قال لك كنت تفكر الدم، الإقدام على الدم، واحد لما يقدم يحسب حساب أن هذا الدم أكو إلى مبرر شرعي لشفكه ولا مبرر شرعي أكو لشفكه، لأن الدم محترم عند الشريعة. والقرآن الكريم يقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فأنت مرة تشفك الدم وعندك مبرر وجهه. الله عز وجل الترخص في بعض القضايا، هذه القضايا هذه القضايا اللي الله عز وجل الطبيعة رخصة يمكن الإنسان يشفك بها الدم، لكنه تجي انت إلى الأبرياء واحد راح بضربه ولا إلى شغل موت جيبه تموت عليها مبرر عليها استنان، عندك شغله يا جماعة عرف ليهم هذول شنو يبون. في الإمام انفعلوا يا قصدي كانت اكو جماعة كانوا من الناهضين على الامام سلام الله عليه في عصره، يعني على من الناهضين والامام انذاك على ولاية العهد، ونهضوا ثاروا على المأمون. المأمون اراد شنو اللي اراد؟ اراد يعني بتعبيرنا العام يكسر عيونه، يعني بتعبير آخر يجيب الإمام رضا إلى الحكم، وإذا عرفوا أن الإمام رضا صار ولي عهد يقول لك الخلافة أصبحت قاب قوسين أو أدنى منا، فإحنا ما يمكن يعني حياء من الإمام أو كذا ينبغي. هذا وجه. على العموم أرسل خلف الإمام سلام الله عليه وجاء به الإمام، قال له أنا أنت لما تطلعني من المدينة طلعني من بيئتي، لأن الإمام كان عنده مجلس للعلم، مجلس يدخل إليه الطلاب لطلب العلم. قال له أنا أدي رسالة علمية هنا، أدي رسالة أخلاقية، أدي رسالة اجتماعية، لأن كتب له الإمام سلام الله عليه أبيه من السجن أن البيوت اللي نتعاهدها لا يكون أنا من أروح للسجن تنشى، لا انت تلعب نفس الدور. فعلا كان الامام صلوات الله عليه بالمدينة مقيم، وحتى غالبا كان اذا مر الخليفة هو يرونه بالمدينة، فاليوم مر ويا جعفر ابن يحيى البرمكي. الامام سلام الله عليه قالهم اقولكم شيء، قالوا له بلى، قلهم باني فارح وهادمه يقتل ويقطع. اكو مكان اسمه فارح اللي يبني ويهدمه هالسنة، اكو واحد راح يبني ويهدمه راح يقطع. فعلا من اللي بنى لما مروا في موكب الخليفة بنى جعفر ابن يحيى البرمكي، سوى باستراحة وحضرها استراحوا بها وخلاها، ومن رجعوا هم قعدوا بها ثم هدموها. فعلا في تلك السنة قتل جعفر ابن يحيى ونكب البرامكة. والمسألة الثانية قالهم ولا أعجب من هذا، أني أنا وهارون كهاتين، راح يصير مقرنا الأخير واحد تقريبا، برملة واحدة قبر إلى جانب قبر كهاتين. وفعلا هذا اللي صار، هذا اللي ألح عليه المأمون، أراد أن يدفن الإمام في نفس الوقت الامام سلام الله عليه موسى بن جعفر والامام الرضا سلام الله عليه، الامام الرضا في مكان بخراسان كان هدف المأمون ان الخليفة ما يبعد عن الامام، شنو عن عقيدة ينتفع بقربه او لا عن خلود، ان يقول لك هذا مكان راح يخلد ما يضيع، هذول اناس الموت ما يقضي عليهم، الموت هم بعد الموت يبقون خالدين والشكل عليه. الامام سلام الله عليه اراد جهد الامكان ان يبعد لكن ما اتيح له هذا المعنى، وجابوا الرشيد دفنوه هناك، دفن هناك، ومن بعد ذلك لما توفى الامام جاب الامام خلاه يمه لاجل الهدف هذا الذي عاد دعبل في ابياته: تأسفت جارتي لما رأت زوري، وعدت الحلم امرا غير منتظري، الى ان يقول بها اربع بطوش، اربع بطوش على قبر الزكي اذا ما كنت تربع من دين على وطري، قبران في طوش خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبري، ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت له يدا فخذ ما شئت او فذري. المهم ان الامام سلام الله عليه كان بالمدينة حتى يمرون بي يجتازون بي وحالا يمرون عليه، كانت اقامته هناك وقائم بادوارها، ادوار الاجتماعية، ادوار العلمية، ادوار الاخلاقية، لكن اجيوا لينتزعوا من المدينة لابد من الخروج، طلعوا على بلاد فارس على هالسلسلة من هنا الى ان انتهوا بي الى خراسان. عقد عاد ندوة من المأمون، ندوة كبيرة، وامر الشعراء فانشدوا، وامر الكتاب فالقوا ما عندهم من كلمات، ثم من بعد ذلك صاح ابن العباس قال له انت يجب ان تكون اول واحد يبايع الامام الرضا حتى الناس من بعدك تقتدي بالبيعة، وجابوا على هيئة السفن من الفضة مملوءة غالية، الغالية لون من الصبغ، كانوا يصبغون بي لحاهم من النوع الثمين جدا، جابوا وفعلا غلفوا لحى الخاصة والعامة، ونثرة وبدر دنانير ودراهم، وصار احتفالها، والامام سلام الله عليه بتلك الهيئة جالس والناس تبايعوه. الذي عاد واحد من غلمان الامام يقول انا فرحت، قلت الحمد لله الله رجع الحق الى نصابه، من طلع الامام صاحبي قال لي تعال اراك فرح بما جرى، قلت له اي والله سيدي فرحان انا ان الامر عاد لاهله، قال لي لا الامر لا يتم ابدا، ترى لا تتصور ان المسألة راح تتم، انا ما راح ارجع للعراق، ما راح ارجع، قال له راح يدركني الامر وانا بالخارج، مو الشكل، لا امر على العراق ولا امر على المدينة ايضا، ما الي رجوع كما يتصور البعض، لا لهنا ارجع ولا لهناك ارجع، مقامي هنا. وفعلا اليوم طبع لي واحد من اهل خراسان قال له سيدي انا امس رأيت رؤيا، قال ما هي؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم النوم في المنام، قال لي كيف بكم اذا وري في تربكم قطعة مني وغيب نجمي، وقال له انا متحير ما اعرف شنو هذا،
قال لا،
القطعة من رسول الله والنجم اللي أشارت إلى رؤياك هو أنا، أنا راح أدفن ها هنا. نعم، سوف أدفن بثراكم ألا، ومن زارني بعد مواراتي وهو يعرف حقي وما أوجب الله عليه من حقي أكون أنا وآبائي شفعاء له. إن شاء الله لا يحرمنا من زيارته. الإمام سلام الله عليه ما تم الأمر إلا كما قال الواحد من الين، بعد أيام صار الانقلاب في بغداد وجابوا إبراهيم ابن المهدي المعروف بابن شكلة، هذا عم المأمون، ونصبوه خليفة. يعني صار الأمر صعب على العباسيين أن الخلافة تطلع من البيت وترجع إلى بيوت آل علي بن أبي طالب، هم انتزعوها انتزاع من هالبيت، انتزعوها انتزاع يرجعوها مرة أخرى، أمر ليس باليسير. فصار الانقلاب هناك ونصب إبراهيم ابن المهدي اللي كان في واقع الأمر هذا الرجل عار، ولذلك كان يذكر أبو فراس منكم علي أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، هو هذا كان شيخ المغنين. فهذا لما يوصل الأمر إلى هالدرجة مثلا ليجي إلى الخلافة شيخ المغنين، بعد راح يصير بالدنيا. وهذا اللي صار فعلا، بايعوه وبعدين اجى المأمون استدرك الامر وانتزع الخلافة مرة اخرى واختفى ابراهيم، وعندما ظل مدة مختفي الى ان توسطوا لجماعة ودخل على عطفته عليه الرحم عما، على كل حال اطلق صراحة. مو هذا المهم، المهم ان الامام رضا سلام الله عليه كما اشار كما قال لهذا الرجل من مواليه، قال الامر لا يتم. وفعلا يعني خلال هالفترة اللي قضاها بولاية العهد كانت تصير قضايا الامام سلام الله عليه لا يسكت عليها، وكانت تسبب مشاكل. يعني من جملة المشاكل أن الحسن ابن سهل وأخوه الفضل ابن سهل، ذولا وزراء اثنينهم من الفرس، طيب ذولا كانوا يتصرفون بالدولة تصرف عجيب غريب، لأن الحسن بنت بوران زوجة المأمون، وصار لها زواج سبق، أنا يمكن أشرت إلى أكثر من مرة، ما صار بالدنيا نظيرة من البذخ ومن الذهب والفضة ومما بدل. طيب هذا كان إلى تأثير على المأمون، كان بحيث الحل والربط بيده، يعني كان النهي والأمر بيده. في الإمام كان يراقب الوضع، شوف ذولا ينهبون عباد الله وبعد يشفكون الدم، يقومون بظلامات، والناس ما تقدر تسوي شيء، ما تستطيع تصل الى المأمون لتأخذ حقها، وحتى اذا وصلت يحال بينها وبينه. فكان الامام سلام الله عليه يحذره، يقول له ترى ذولا يعني مثل العذ ينخر في عرشك، هذول لا تعطيهم مجال هالجد، لا تفسح لهم المجال هكذا. وطبعا هذول كانوا هو منفعلين، ولذلك اكو نظرية هم اللي دسوا الشم للإمام. نعم، موجودة كثير من النظريات والروايات ان هم اللي تولوا دس الشم الى الإمام. هذا لا قضية، اكو قضايا لا، المأمون كان غريب، يعني كان احيانا يخلي الغلام يوضئه، اصلا هو حتى ايده ما يحركها بس يمدها ويجي ذاك يوضيه، ما يدخله يتوضا مثلا. طب عليه الامام قال له لا تشرك بعبادة ربك احد، ايش سويت؟ ها مفروض ان تتوضا، يعني اكو مباشره بالفعل من قبلك، الا في جزء في حالات يستثنون الفقهاء في حالات معينه جين في كان ينفعل يتاذى، كانت تجي مسائل والمسائل يجاب عليها بالمجلس وغير اجابات غير صحيحه، فكان الامام يقول له هاي الحواشي اللي داير مدايرك هذول راح يركشوك بالظلم وبالجهل، وذول ما عندهم مانع ينهبون اي احد، ذول ينهبون عباد الله، ابعدهم عنك لا تدنيهم اليك. فكان هذا المعنى اوغر صدور جماعه عليه، وصار الانقلاب منا وكثر ضغط العباسيين، فصار يتحين الفرص، يمتى تحصل الفرصة حتى يتخلص من الإمام؟ وشلون يتخلص من الإمام؟ اللي قعد استدعى واحد من غلمانه قال له طول أظفارك، أظفار إيدك طولها. يقول طولتها ولا أدري ما يراد. جاب لي ذريرة، ذريرة نعن نوع من المسحوق الأبيض، ما أدري، يقول قال لي اغمس أظفارك فيه. غمست أظفاري، الإمام كان شاكي بالطريق وهم راجعين عود في طريقهم إلى العراق، اجى إلى نوقان إلى هالمنطقة، الإمام أصابته وعكة. طبع لي المأمون قال لي يا رسول الله هل دعوا لك أحدا من المترفقين؟ واحد من المترفقين دخل عليك؟ قال للإمام لا. ارتبك المؤمن طلع بالعجل، جيبوا فلان يعني من الأطباء، جيبوا فلان من الأطباء، وصفوا للإمام من جملة ما وصفوا له ماء الرمان. هذا الغلام يقول قال لي المؤمن قوم أنت بنفسك اقطع رمانات من هالشجرة وفتها بيدك. يقول أنا أدركت شنو السر، ليش هذا أمرني بإطالة أظفاري، جعلت أفتها وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى امتزجت بتلك الذريرة البيضاء. يقول جاب الشراب بنفسه قدم للإمام سلام الله عليه، قدمه إليه، قال للإمام لا بد من ذلك؟ قال له بلى ابن رسول الله، الأطباء نصحوا لا بد من ذلك، اشرب أمامي. فعلا وضعه على فم الإمام، تناول منه جرعة وقام. يسأل المأمون إلى أين؟ قال له إلى حيث وجهتني، أنت تعرف وين وديتني، إلى على أي حال. دخل إلى الحجرة وبدأ يصارع الشعور بالغربة، بس وحقك مو غريب، بالعكس يعني الآن نشوف هذا القبر 24 ساعة، ها شوف عشرات الآلاف ما تنقطع هالدوي ليل نهار، ما يقدر واحد يحصل له مشكة من الضريع، هذا هو غريب. اللي يحتل المشاعر ويحتل القلوب، نعم، ويطاف حول مرقده هذا ويأخذ هالمنزلة الكبيرة، تصور أن هذا غريب؟ أبدا أبدا. هؤلاء ما يمكن أن يعبر عنهم بأنهم غرباء. أنا أقول لك الغريب منه، الغريب وقفت زينب يوم العاشر من المحرم، شنو اللي شافه؟ شافت الحسن المثنى، حملته أخواله، اجوا لي أخواله وهو جريح ما بين القتلى، وعمر بن سعد يصيح يا خيل الله اركبي وبالجنة بشيري، فاجوا قال والله لا يصل احد الى ابن خولة. طبوا لين تزعوا من بين القتلى عشيرة الطرماح اعمامه، اقبلوا انتزعوه من بين القتلى، قالوا لا توطى جناجن صدر شيخنا ورئيسنا، حملوه. بعد جماعة الحر اقبلوا اليه اخرجوه، بعدوا به عن المعركة. نبه لي، كل عشيرة إلها طريح أو إلها جريح أو قتيل ما تركتها بالساحة، انهضمت عقيلة الطالبين زينب، اختنقت بعبرتها، تلفتت يمينا وشمالا، ماكو أحد شافت يتصدى ليدود عن الحسين. صاحت أما لهذا المشجع من عشيرة، أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يحمل هذا التريب؟ لم يجبها أحد. مرت الخيل ذاهبة وايبة، تطأ الشنابك صدره وجبينه، والأرض ترجف خيفة وتزعزع. لم يتسن لأحد أن يدنو منه في تلك الساعة. نعم، وصلا إلى بعد المعركة، بعد أن انسحب الجيش، طلعت هالمجموعة من الأرامل واليتامى إلى الجسد. إليك جيت خويا بهدوة الليل، أشراب دميع وأقبع بالعويل، تميل الرزايا منين ما ميل، أتعثر بعين المشاتيل، وشجت أيتامك والمداليل. وقفت على الحسين بتلك اللحظات، ماذا رأت؟ رأت آثار المثلى، الأنامل اللي قطعت، رأت الصدر الذي رضته الخيل، رأت الحز الذي جرى على ذلك الجسد الطاهر، احتضنته واختنقت بعبرتها. خويا ما بعين دمع وشجيك بنفسي، يا ابو السجاد داويك، انا جيت من وسط الخدر ليك، طلعت متني وقمت اراويك، احمل ضايعات بعدك، احمى الضايعات بعدك ضعنا. اخواني حتى من العراق، والله اليوم اجتني وصايا، اكو عندنا مرضى في حالة شديدة، اهلنا نعم واسرنا، وهنا ايضا مجموعة من المؤمنين، ما عندنا باب نطرقه، باب يمكن ان ننتظر منه الرحمة الا باب الله. خلينا نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بوجهك الكريم شاف مرضانا، اقض حوائجنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارحمنا واهلنا وادرء البلاء عنهم بفضلك وكرمك يا رب. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.